بارك الله فيكم شيخ خير وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول: أحاول جاهدا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأحيان أشعر بالكسل والضيق فأتكاسل عن سماع دروس العلم أو القراءة، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الكسل عن الطلب أو كذا أمرا طارئا، فمن ذا الذي يسلم من هذا؟ قل طالب للعلم وفي طريق الطلب إلا وقد تأتي أوقات يشعر بكسل أو فطور. أما أن يكون هذا دائما أبدا فالعيب فيك أنت، العيب فيك أنك لست صاحب جدية في هذا ولست صاحب همة في هذا. فلهذا أنصحك بأمور، منها الاطلاع على قصص العلماء وعلى قصص أهل العلم، فإن الاطلاع على قصصهم فيه عبرة حينما ترى نشاطا وهمة عالية جدا، وتجد كيف أنهم بذلوا أعمارهم وحياتهم في سبيل الطلب وتحصيله. فما كان أحدهم ينتظر شيخا يأتيه، إنما كان الواحد يرحل إلى أقاصي المعمورة طلب العلم، بل أحيانا يكون لطلب حديث واحد. فقد جاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما أخرج البخاري ذلك معلقا أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، أي يرحل حديثا في حديث شهرا، أي شهرا ذيابا وشهرا إيابا، كل هذا في طلب حديث واحد. وابن عباس رضي الله عنهما إنما كان يأتي بيوت الصحابة رضي الله عنهم ويتوسد بيوت الصحابة طلبا للعلم. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإذا نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، أي لما ادخر وسعه في أن يرحل. إنما اليوم قد يرحل الشيخ إلى الطالب نفسه ثم الطالب يكون كسولا، فالذي ليس عنده همة، والله لو جاء الشيخ في بيته وليس في بلده، لو جاء الشيخ في بيته فلن يتقدم إليه ولن يطلب منه. والدليل على ذلك أن كتب أهل العلم في مكتبتنا، ومع ذلك قل من يطلع على هذه الكتب ويقرأ فيها ويضع نفسه منهجية في الطلب وفي الحفظ. فالآفة هي آفة همة، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولابد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم وعمل وبصيرة تهديه، لابد من همة ترقيه ومن بصيرة تهديه. ولذا لابد لطالب العلم هكذا من بصيرة ومن همة، من همة ترقي ومن بصيرة تهدي. أما أن الإنسان يرمي الأمر يقول ماذا أصنع، ماذا تصنع؟ أطلب، اجتهد، ماذا تصنع؟ اقرأ في سير الصالحين وسير العلماء، فسترى عجبا عجابا. الأمر الثاني: استحضر ثواب الطلب واستحضر أجر الرحلة في طلب العلم. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. حينما ترحل طلب العلم أنت في الحقيقة ترحل إلى الجنة، حينما تسير إلى المساجد تتعلم من العلماء فإنما ترحل إلى الجنة. الأمر الثالث: أن تعلم شرف العلم والعلماء، فهل أحد أشرف من العالم؟ لا أحد، لا الطبيب ولا المهندس ولا الأستاذ ولا الرئيس ولا المرؤوس، لا أحد أشرف من العالم، فهم ورثة الأنبياء. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعلوم أن الذي ينشط الإنسان على سلوك الطريق أن يعرف شرف المقام إذا أحصل الإنسان ذلك، فإذا عرفت أنه لا أشرف من مقام العالم هان عليك طلب ذلك. كذلك أيضا لابد أن تعرف أيضا أجر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أجرك على قدر من ينتفع بك، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا تعلمت، لأن الدعوة تحتاج إلى العلم، فإذا تعلمت وتبصرت ودعوت كان أجرك أجرا عظيما. كل هذه الأشياء تنشطك وتجعلك لا تستكثر شيئا في هذا الطريق، لا نفقة ولا وقتا، فإن هذا الطريق لم يسلكه إلا نجباء الناس في كل عصر، ولهذا كانوا يستصغرون كل تعب في هذا الطريق ويسيرون ليلهم ونهارهم وينفقون أموالهم حتى إن أحدهم شرب بوله 5 مرات. يذكرون أن ابن خراش رحمه الله تعالى شرب بوله 5 مرات كاد أن يهلك، شرب بوله في هذا الطريق. وبعضهم إنما كان يأتي بالطعام وربما تعفن لأنه لم يجد وقتا لطهيه، بل بعضهم كان يحرص على وقت حرصا عظيما. هذا عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى تقول أخته لقد أطعمته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، لأنه لم يكن عنده وقت يتعشى وتفرغ لذلك. وبعضهم لما قيل له تعالى أكلمك قال أمسك الشمس حتى لا يضيع هذا الوقت. وبعضهم إنما كان يأمر طلابه إذا خرجوا من عنده أن يتفرقوا وألا يجتمعوا حتى لا يضيع بعضهم وقت بعض. وقد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يكتب في اليوم ما ينسخه الناسخ في الأسبوع. وصدق السلفي حينما قال أدركت قوما كان حرصكم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. فالله الله في هذا الطريق. أما أن نقول يا شيخ أنا والله أشعر بكسل، يا شيخ والله أنا أشعر بانصراف، يا شيخ أنا والله كلما أحفظ أنسى، أنت لا تحتاج إلى شيخ، أنت تحتاج إلى همة وعمل. إنما الشيخ ماذا سيقول لك؟ الذي سيقول لك الشيخ أنت تعرفه، أنت تعرفه. هل الناس يحتاجون من يحركهم على الدنيا؟ الناس ما يحتاجون من يحركهم على الدنيا. لا تكاد تلقى الرجل يوم ثم إن سألت عنه بعد عدة أشهر إذا بهم يقولون سافر إلى كذا، سافر إلى كذا، سافر إلى كذا. وإذا لم يصلح الإنسان عمل في بلد رحل إلى بلد أخرى. الدنيا لا يحتاج الناس نصائح فيها، لكن إن جئنا إلى عمل الآخرة إذا بالناس يزهدون وإذا بالناس ينصرفون، فليس شيء أعظم من طلب العلم. ولهذا كما قال بعض السلف لابد لطالب العلم من صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وأنصحكم أيها الإخوة وأنصح نفسي بأمر مهم جدا، لا ترضى بمربعك الذي تعيش فيه واكتفيت بهذا، فأنت مجرد طالب تنتظر شيخا يأتيك كل سنة تحضر له درسا هذا الحمد لله يكفي، وأنت الآخر تقتصر على عمل خيري تجلس فيه وكفى، والثالث والرابع والخامس. لا ينبغي أن تأخذ الأمر هذا إلا بما أخذه السلف حينما قال بعضهم لا بارك الله في شمس يوم مرت علي ولم أزدت فيه علما. إن طالب العلم لا يحسب وقته باليوم وإنما يحسب وقته بالثانية لا بالساعة. فإذا مر وقت ولم ينتفع به كان هذا الوقت حسرة عليه ويبقى نادما عليه. ولهذا كانوا يظنون بالوقت وكانوا يبخلون به، حتى إن بعضهم كان إذا زاره أحد أعد أوراق ورتبها وبرى أقلامه حتى لا يضيع هذا الوقت خلال مجلسه، لأنه لابد له من بري أقلامه ولابد له من إعداد أوراقه. بهذا حصل السلف ما حصلوا، فلابد أن ننشط على ذلك وألا نرضى بالدون وألا نرضى بمربعنا الذي نحن عليه. إن لديك من الإمكانات الكثيرة، إنما لديك من الإمكانات ما تحفظ به آلاف الأحاديث، لكنك أنت الذي عطلتها، أنت الذي لم تفعلها. ليس العيب في قلة ذكائك ولا العيب في انشغالاتك ولا العيب في كذا. فنحن نعلم أن طلاب الجامعات يذاكر الواحد الكتاب 500 صفحة في يوم واحد ويجهزه ويلخصه ويراجعه ثم يدخل يمتحن فيه. لماذا لا تنهي الكتاب هذا في سنين طوال؟ الأمر إذن عندك أنت، فلابد الإنسان من ألا يتكل على مسألة أنا مشغول، أنا عندي كذا، أنا أجد في همتي كذا وكذا. هذا كله لا تجعله شماعة تعلق عليه كسلك، وإنما عليك أن تنشط واقرأ كثيرا في سير القوم وأنت تعلم كيف وصل القوم. البخاري نفسه الذي تتحدث الأمة عنه، وقد لقب البخاري بإمام المحدثين، محمد بن إسماعيل إمام المحدثين. أتدري كيف صار إمام المحدثين؟ سقط عليه علم من السماء أو ألهم الحديث إلهاما. إن البخاري رحمه الله تعالى قد كان لا ينعم بنوم. لقد كان البخاري كما ذكر في ترجمته يقوم في الليلة 20 مرة أو أكثر من 20 مرة كلما قام كتب، هكذا البخاري رحمة الله عليه. صحيح البخاري الذي انتقل به الركبان وطاف في المدائن والبلدان، صحيح البخاري بقي البخاري يجمعه وينقحه وينتقيه 16 سنة، ليس أمرا سهلا. 16 سنة رجل كالبخاري في ضخامته يأخذ كتابه منه 16 سنة، ينتقي عدة آلاف قليلة تبلغ 4000 بلا المكرر، ينتقيها من كم حديث انتقى البخاري صحيحة؟ من 600,000 حديث ينتقي البخاري كتابه. فلا تتكلم عن ترجمة عن صحيح البخاري وحتى تعرف من هو البخاري وكيف حصل ذلك. ولما جاء ابن حجر رحمة الله عليه يشرح صحيح البخاري شرحه في 25 شهرا، في 25 سنة شرح ابن حجر البخاري فتح الباري، عمر أحدنا ربما من بعض الشباب الذين ب 25 عاما يبلغ ذلك. شرح ابن حجر صحيح البخاري وفتح الباري في 25 عاما، يكتب وينقح ويراجع حتى خرج فتحه بقدر عال. قيل للشوكاني رحمه الله تعالى ألا تجعل لنا شرحا على البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح، أي فتح الباري لا هجرة. ومن يقدر على البخاري بعد فتح الباري الذي أودع من العلوم ما أودعه؟ هكذا تذلل الصعاب بالهمم العالية، وإن أناسا لا يرضون لأنفسهم إلا أن يعيشوا في الثريا، أما من رضي بالدون وأخلد إلى الأرض واتبع هواه ورضي بدنياه فذلك لا تسأل عنه، فإن هؤلاء أقرب إلى الأموات منهم إلى الأحياء، والله أعلم.